لأنه صلوات الله وسلامه عليه يفرح أن تكثر الشواهد التي تشهد على صدقه وعلى صحة ما قاله وجاء به، يفرح بذلك. هذا سبب الضحك صلوات الله وسلامه عليه. ولقد ظل من قال إن ضحكه من جرأة اليهود على التشبيه، ظل. فهل يجوز أن يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر؟ كلا والله لا يضحك، وإنما يغضب ويكفهر وجهه وينكر الباطل ولا يكره. كيف يقال هذا؟ لا يقول هذا من يعقل ذلك. نعم.
المسألة الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك.
اعترض معترض على هذا فقال من المعلوم المتقرر أن هذه السورة مكية، سورة الزمر، وهذه الواقعة وقعت في المدينة، فكيف تنزل الآية؟ يقال هذا الأمر سهل، إما أن تكون الآية هذه نزلت مكررة أو أنها نزلت في المدينة ولم تنزل في مكة، وهذا موجود كثير في كتاب الله، سور مكية ينزل فيها آيات مدنية في المدينة فتوضع في المكان الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن توضع فيه، فليس هذا إشكال. نعم.
المسألة الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
وقلنا إن الضحك لكونه وافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا له. نعم.
المسألة الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى.
وقد جاء تسمية الأخرى شمال في صحيح مسلم وفي غيره أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بشماله، وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا وجب قبوله والإيمان به، لأنه معصوم أن يقع في الخطأ، ولأنه صلوات الله وسلامه عليه ما يقول إلا ما يوحيه الله إليه وما ينطق عن الهوى. وأما ما جاء في الحديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أو قال المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، في حديث أحاديث أخرى أنه قال وكلتا يديه يمين، فالمقصود بذلك كلتا يديه كاملة تامة لا يلحقها نقص. أتوهم أن المخلوق مثلا شماله ليست كيمينه، شماله تكون ناقصة، الرب جل وعلا بخلاف ذلك، كلتا يديه كاملة تامة لا يلحقها نقص، هذا معنى قوله وكلتا يديه يمين. نعم.
المسألة السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
نعم. إن هذا ثابت في صحيح مسلم وفي غيره أيضا. وأما قول من يقول إن هذا الشاذ، هذا في الواقع خطأ، الشذوذ ما يكون في مثل هذا في شيء مستقل، وإنما الشذوذ يكون في المخالفة، في مخالفة ما هو ثابت، ما هو ثابت عن الثقات وكذلك كتاب الله. نعم. أما شيء يأتي تأسيسا بمثل أسماء الله جل وعلا ما يقال إن هذا الشاذ. نعم.
المسألة السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك،
يعني عند ذكر عظمة الله جل وعلا يذكر الجبارين والمتكبرين الذين يتكبرون في الدنيا، ولهذا يكونون أحقر الخلق، فقد جاء أنهم يكونون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، الجبارون والمتكبرون يحشرون مع الناس أمثال الذر، يصبحون تحت أقدام الناس لأنهم نازعوا الله جل وعلا في شيء من صفاته، فاستحقوا هذا هذا الجزاء لذلك. نعم.
المسألة الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم،
يعني هذا تمثيل ولله المثل الأعلى، تقريبي، تقريب للأذهان فقط، وليس هذا تشبيها لصفات الله، وإنما هو تفهيم للمخاطبين للتقريب، كقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذا مثله. نعم.
المسألة التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء،
يعني أنه أوسع من السماوات وأكبر. نعم.
المسألة العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي،
يعني أن العرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، أكبر المخلوقات على الإطلاق هو العرش، عرش الرحمن جل وعلا. نعم.
المسألة الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء،
هذا رد على من قال إن الكرسي هو العرش، وقد جاء في القرآن ذكر الكرسي وذكر العرش، وأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد فسر بعض الناس الكرسي بالعلم، وهذا خطأ من التأويل، ولهذا رده الأئمة، وقرر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقال لو كان كذلك لكان الآية فيها تكرار، والله جل وعلا ينزه أن يكون في كلامه تكرار. نعم.
المسألة الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء،
المسألة المقصود بهذا ذكر المسافة التي بين السماء والأرض وبين السماء والسماء إلى آخر ما ذكر، وأن هذه المسافة وإن جاء الاختلاف في تحديدها بأنها 72 عام، سيرة 72 عام أو 500 عام، فإن هذا يختلف باختلاف السير كما سبق. نعم.
المسألة الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي،
المقصود أن بعد ما بين الكرسي والسماء السابعة مثل ما بين سماء وسماء، يعني وهذا ارتفاع هائل جدا، ثم إن الكرسي تحت العرش والعرش فوقه والعرش على ماء، والماء ارتفاعه أيضا وسمكه مثل ما ذكر في السماء، والمقصود ذكر العلو، علو الله جل وعلا، وأنه عال على جميع المخلوقات بذكر هذه المسافات، وهذا أمر صرح به تصريح مع التحديد الذي لا يحتمل لا تأويل ولا يحتمل غير العلو لله جل وعلا، لا علو القدر الذي فسروه به ولا عظمة الخلق فقط، وإنما علو الله جل وعلا وارتفاعه على جميع مخلوقاته. نعم.
المسألة الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء،
مقصود بالماء البحر الذي عليه العرش وهو فوق الكرسي. نعم.
المسألة الخامسة عشرة إن العرش فوق الماء. المسألة السادسة عشرة أن الله فوق العرش.
نعم. هذا تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، أن الله فوق العرش، والفوق ما يجوز أن يقال فوق بمعنى أعظم كما يقوله الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله، قالوا معنى فوق العرش يعني أكبر من العرش، أعظم من العرش، إنما الأمر واضح بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفوق هنا معناها العلو، أنه عال عليه فوقه مستو عليه، ولهذا فسره السلف بالارتفاع وبالعلو، لأنه مستقر عليه على العرش، مستوي مستقر ومرتفع وعال وصاعد صعد عليه، هكذا جاءت تفسيرهم بألفاظ أربعة، فسروه بالعلو على كما في صحيح البخاري عن أبي العالية، وكذلك بارتفع، وكذلك استقر على العرش، وكذلك صعد على العرش. هذه التفاسير الأربعة، الألفاظ الأربعة جاءت مفسرا بها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. ومع ذلك الأفض واضح ما يحتمل تأويل. نعم.
المسألة السابعة عشرة، كم بين السماء والأرض؟
يعني السماء الدنيا بينها مثل ما ذكر المسافة، يعني المسافة متساوية بين سماء وسماء، وبين الأرض والسماء، وبين السماء السابعة والكرسي، وبين الكرسي والبحر الذي عليه العرش، وبين كذلك فوق الماء عرش الرحمن، وهو أعظم المخلوقات وأوسعها. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن كرسيه وسع السماوات والأرض، وسبق أن نسبة الكرسي للعرش أنه كدرهم، كحلقة من حديد ألقيت في أرض من الفلات، صغير بالنسبة للعرش. فالعرش أعظم مخلوقات الله على الإطلاق، وأوسعها وأكبرها، ولهذا يسأل الله جل وعلا بذلك، قالوا رب العرش العظيم، كما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فطير السماوات والأرض إلى آخر، ويأتي توسل بذكر ربوبيته للعرش وعظمة العرش، رب العرش العظيم. قد جاء في القرآن هذا في مواضع متعددة، مرة يوصف بالكرم لأن يعني رب العرش الكريم، والكريم معناه الواسع الواسع العظيم، ومرة يوصف بالعظمة عرش العظيم، الشيء الذي يعظمه الله جل وعلا عظيم، فهو أعظم المخلوقات على الإطلاق. ثم العرش ليس مكورا كالسماوات، لأنه له قوائم وله حملة، مستوى السماوات فهي مستديرة، كل سماء محيطة بالتي تحتها، السماء الدنيا محيطة بالأرض من جميع الجهات، والسماء التي فوقها محيطة بالتي تحتها، وهكذا. أما العرش فهو له قوائم وله حملة، فليس مستديرا، بل وهو أوسع من كل المخلوقات على الإطلاق، وأعظمها وأكبرها. قد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. سقف الفردوس عرش الرحمن، فعرش الرحمن أعلى المخلوقات، والفردوس هي أعلى الجنان. ولا يكون الشيء وسطه أعلاه إلا إذا كان مكورا على شبه الكورة، هو الذي يكون وسطه أعلاه، لهذا قال وسط الجنة وأعلى الجنة. أما إذا كان مستديرا مكورا كان بهذه المثابة، أما إذا كان مسطحا ما يكون كذلك، ما يكون وسطه أعلاه، ما يلزم أن يكون وسطه أعلاه. ولهذا ذكر أنه منه تفجر أنهار الجنة، نهار الجنة تفجر من أعلى شيء في الجنة أعلى، فالفردوس هو أعلى الجنان، وهو أرفعها، وهو استقر عباد الله الذين وصفهم بأنهم لا يعبدون غيره ولا يعصونه، وهم يستطيعون ولا يتركون أمره، هم أولياء. نعم.
المسألة الثامنة عشرة، كتف كل سماء 100 سنة.
يعني هذا بالإضافة إلى المسيرة المسافة التي بين سماء وسماء، كذلك الكثافة، يعني سمك السماء لأن السماء كل سماء فيها سكان وفيها عمار يعمرونها بالطاعة وعددهم لا يعلمه إلا الله، الملائكة الذين فيها يعمرونها بالطاعة. فجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو راكع. وهذا المقصود ما هو بالسماء السماء واحدة، السماوات كلها. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه لما عرج به رأى البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة فوقها، يقول: فرأيت يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إلى مثلها إلى يوم القيامة. إنه ليس لهم، لا يستطيعون أن يعودوا لكثرة الملائكة، إنما يدخله فقط الملك مرة واحدة مرة واحدة لكثرة، ثم يترك الأمر لغيره كثرة الملائكة، وهم جند الله الأعظم. وقد قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو، لما ذكر أن النار عليها 19 من الملائكة الذين يقومون عليها على إيقادها وتعذيب أهلها. يعني هناك الكفار تقالوا هذا العدد، صاروا يهزؤون بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم. قول قائل منهم: أنا أكفيكم كذا عدد، أكفيكم 17 وواحد يكفوني، أو قال 2 يكفوني، أو أكفيكم 10 و7 يكفوني. الإنسان ظلوم جهول. والله جل وعلا صفه بأنهم غلاظ شداد، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأخبرنا جل وعلا أن ملك من الملائكة يطلع على الأمة، الأمة القاهرة في البلاد المترامية الأطراف، فيصيح صيحة فيهم فيموتوا عن آخرهم، صيحة فقط، عنده شيء أكثر من ذلك. جبريل عليه السلام لما أتى إلى لوط ومعه عدد من الملائكة بصورة شباب حسان الوجوه ضيوف، أولا ضاف إبراهيم فقدم لهم العجل الحنيذ المحنوذ المشوي، فرأى أنهم لا يأكلون، عند ذلك خاف منهم، لأن الذي مثل يأتيك بصورة ضيف ثم تكرمه وتقدم له الطعام فيأبى أن يأكل، أود أنه مضمر شيء أريد أمر، عند ذلك خاف منهم أوجس خيفة منهم. لما رأوا ذلك قالوا له: لا تخف، لسنا من بني آدم من الذين يأكلون ويشربون، أرسلنا إلى قوم لوط، يعني ملائكة. ثم أتوا إلى لوط عليه السلام، ولوط هو ابن عم إبراهيم، وقد آمن لإبراهيم فأرسله الله جعله رسولا، فأرسله إلى قومه، وكانوا ابتدعوا بدعة لم يسبقوا إليها، فجور وشذوذ، صاروا يأتون الذكران من العالمين ويتركون أزواجهم، فنهاهم نبيهم فلم ينتهوا وتمادوا على ذلك، حتى أصبحوا إذا أتى إليهم آت تسارعوا إليه ليفعلوا به الفاحشة. فلما جاءت الأضياف هؤلاء الملائكة من تمام الفتنة والابتلاء، جاءوا بصورة شباب حسان الوجوه، صور جميلة، فجاءوا يهرعون مسرعين إليهم ليفعلوا بهم الفاحشة. فحاول معهم لوط عليه السلام بكل ممكن، حاول معهم بكل، حتى قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لأنه يأوي إلى الله، وأي ركن أشد من ركن الله جل وعلا. ولكن المقصود أنه ضاقت عليه الأرض وضاق بما فعل قومه، حاولوا فعل الفاحشة بأضيافه، حاول معهم لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ما منهم رجل رشيد في الواقع. عند ذلك لما رأى جبريل عليه السلام الأمر قد وصل إلى الحد النهائي عند لوط، قال له لا تخف، لن يصلوا إلينا ولن يصلوا إليك، نحن رسل الله أتينا لتعذيبهم وإهلاكهم. فأومأ بطرف جناحه فطمس أعينهم فعموا. عند ذلك قال هود عليه السلام خذوهم الآن وأهلكوهم. قالوا موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وأمروه بأن يخرج من هذا البلد هو وأهله، وأن لا يلتفت إليهم بجسدي لئلا يصيبه ما أصابه، لأن الالتفات يدل على الحنو وعلى التعلق بهم، الذي يتعلق بهم يخشى أن يصيبه ما أصاب. فلما جاء الوقت المحدد اقتلع جبريل عليه السلام المدن، وكانت 7 مدن من تخوم الأرض، وحملها على طرف جناح من أجنحته، وله أكثر من 600 جناح، فطار بها على بها حتى أصبح الملائكة الذين في العنان يسمعون نباح الكلاب وصياح الديكة. عند ذلك قلبها، جعل عاليها سافلة، ثم أمطروا بحجارة من سجيل على كل حجر اسم صاحبه الذي يرمي ويهلكه. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك وما هي من الظالمين ببعيد، يعني هذه الفعلة ليست من ظالم هذه الأمة الذين يفعلون هذا الفعل ببعيد، قريبة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يكون خسف وقذف، القذف بالحجارة، يقذفون مثل ما قذف قوم لوط إذا فعلوا فعلهم صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الملائكة عظام شداد، لو أذن لأحدهم أن يقتلع الأرض اقتلعه الأرض كلها، ومع ذلك كثرتهم و يعني لا يعصون الله ما أمرهم، شدة خوفهم. جبريل عليه السلام مع هذه العظمة وهذا الكبر الهائل والقوة الهائلة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به ووصل جبريل سدرة المنتهى، يقول رأيته خاضعا لله ساجدا له كالحلس، كالخلق المرمي، خضوعا وذلا لله جل وعلا، ذل لله جل وعلا، لأن من عرف الله كان له أخوف وله أطوع. فالمقصود أن عظمة السماء وسعتها وكبرها بهذه المثابة التي ذكرت، كثفها سمكها، وذلك لما فيها من كثرة الخلق، من كثرة العباد الذين خلقهم الله جل وعلا لطاعته. والملائكة قسم كبير منهم جدا خلقوا للعبادة فقط، ومنهم من خلق لوظائف معينة، منها القيام على مصالح بني آدم، ومنها حفظهم كما قال الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كأن الملائكة تتعاقب عليه تحفظه. الإنسان ينام مثلا، ينام في البر ويفتح فاه وأذنه مفتوحة فتأتيه الهوام فيصدها الملائكة الذين يحفظونه يصدونها ما يدخل في فمه ولا في منخره ولا في أذنه شيء يحمى يحفظه الله بالملائكة. فإذا جاء القدر تخلوا عنه تركوا سلموه لما قدره الله جل وعلا. ومنهم الذين يحفظون أعماله يسجلون عليه كل ما نطق وتكلم به، ومنهم الذين يتولون قبض روحه، ومنهم الذين يتولون إنزال المطر، إلى غير ذلك من ما ذكر الله جل وعلا من وظائفهم التي تكون في مصالح بني آدم. ومنهم الذين لا نعرفهم ولا نعرف إلا أنهم في الجملة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كرمهم الله جل وعلا بطاعته، فهم الذين يسكنون السماء. وهم كذلك يتولون مصالح التي تكون المؤمنين حتى في الجنة، كما جاء في قول الله جل وعلا ملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، يسلمون عليهم ويحيونهم ويهنئونهم دخولهم الجنة وكرامة الله جل وعلا لهم. نعم.
المسألة التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة.
نعم.
والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المقصود بهذا الحديث ذكر علو الله جل وعلا، وعلو الله جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها عباده. فكل إنسان يريد أن يسأل ربه يجد دافع من نفسه يدفعه أن يسأل ربه من فوقه، ويمد يده إليه، يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب. هذا أمر لا يتخلص منه أحد، حتى الكفار الذين إذا وقعوا في الضرورة يجدون هذا في نفوسهم، فهو أمر مقطوع به قطعي. ولهذا يقول العلماء إن صفة الله بالعلو صفة ذاتية، صفة ذاتية يعني أنها ملازمة له دائما وأبدا. وما جاء في ذكر معية الله جل وعلا لخلقه أو للمؤمنين أو لأوليائه كقوله جل وعلا موسى وأخيه هارون إنني معكما أسمع وأرى، وكقوله جل وعلا في قصة سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم مع صديقه ورفيقه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا دون الكفار الذين محيطين بالغار. وكذلك قوله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وما أشبه ذلك ذكر المعية مع المؤمنين الأتقياء والأولياء والأنبياء، هذه تسمى معية خاصة، وهي تقتضي النصر التأييد والحفظ، النصر على الأعداء وتأييدهم وحفظهم حمايتهم مما يريد العدو بهم، هذا مقتضاه. ومعناها أن الله محيط بهم يراهم ويسمعهم ويحفظهم وهم في تقلب، فهم في تقلباتهم في قبضته. وأما المعنى الثاني الذي جاءت المعية به فهي معية عامة كقوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم في آيات متعددة، فهذه المعية لا تنافي علو الله وذلك أن الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، فهو فوق عرشه يسمع كلام عباده ويرى تصرفاتهم وهم في قبضته محيط به. والمعية في اللغة العربية تأتي بمعنى المصاحبة، والمصاحبة تكون بحسب ما أضيفت إلي، حسب ما أضيفت إلي. فإذا قال القائل مثل سرت مع القمر صح الكلام، وقد جاء هذا عن العرب، يعني يقول سرنا مع القمر، القمر في السماء وهو في الأرض، والكلام يكون صحيحا. ويجوز الإنسان يقول مالي معي، وإن كان ماله في بلد وهو في بلد. يجوز أن يقول زوجي معي، وإن كانت في بلد وهو في بلد. وكذلك قول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، يعني مصاحبين له. وليست المعية معناها المخالطة والممازجة كما يتوهمه من ضل في دينه وعقله، إن المعية معناها المخالطة. ويقول إن هذه الآيات مثل التي فيها ذكر المعية تنافي العلو، فهي في الواقع لا تنافي علو الله، بل المعية معناها المصاحبة، وهي إما أن تقتضي التخويف بالاطلاع والعلم، أو تقتضي الحفظ والكلاءة والنصر والتأييد. فإذا كانت خاصة اقتضت الحفظ والنصر والتأييد، وإذا كانت عامة اقتضت التخويف والاطلاع والعلم. ولهذا السلف يفسرون المعية بالعلم، وهو معكم يعني بعلمه، وهذا جزء من معناه، ليس كله هو كل معناه. ثم كذلك ما ذكر النصوص الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وذلك في كل ليلة. إذا بقي ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا، فقال ينادي عباده، هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ حتى يطلع الفجر، وهذا كل ليل. فهذا لا يقتضي أن نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا تكون السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، والعرش كرسي والعرش والبحر تكون فوقه أبدا، بل هو ينزل وهو على عرشه فوق جميع مخلوقاته، لأن المخلوقات كلها بالنسبة إليه صغيرة حقيرة. ولا يجوز أن يتوهم متوهم أن السماء تقل الله أو تظله تعالى وتقدس، فهو أكبر وأعظم من ذلك. وكذلك أخبر الله جل وعلا عنه في كتابه بقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم القيامة إذا جاء للفصل بين عباده. كذلك قوله ولينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والملائكة من القيامة يأتي إلى الأرض ليفصل بين خلقه، يحكم بينهم ويقضي بينهم. يأتي وهو على عرشه أعلى من كل شيء وفوق كل شيء، فعلوه ثابت له ثبوتا ذاتيا لا ينفك عنه جل وعلا. وهذا معنى قول السلف إن علو الله صفة ذاتية، صفة الذات، لأن صفة الذات معناها الصفات التي تكون ملازمة لا يمكن أن يخلو الرب جل وعلا منها في وقت من الأوقات، بخلاف صفات الأفعال، فإن صفات الأفعال يفعلها في وقت دون آخر. وكذلك كونه جل وعلا هو الحامل لخلقه للعرش ولحملة العرش وللسماء ترونها ممسكة بلا عمد، كل ذلك بقدرته، ولكن لحكمته جعل هذه الأشياء حتى يبتلي عباده، يؤمن من يؤمن ويأبى الإيمان بذلك من يأباه، فالمؤمن يستحق الإثابة والكرامة، والذي يأبى ذلك الله يحكم فيهم بما يستحقون. وكل الخلق عباد الله، كلهم عباد الله، وفي ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، وما ربك بظلام للعبيد، تعالى وتقدس. ثم إن العلو الثابت لله أقسام ثلاثة: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر، كلها ثابتة لله جل وعلا، ولا يجوز أن نثبت واحدا دون البقية. والمخالفون يجعلون العلو علو قدر، وعلو القدر معناه تقديره وتعظيمه في قلوب عباده، هذا علو القدر، ويجعلونه كذلك علو قهر، يعني أنه هو الذي يحكم ويتصرف في خلقه. أما علو الذات فينكرونه، ينكرون ذلك ويأبون قبوله. وشبهتهم ما سبق بالأمس أن ذكرناها، أنهم يقولون هذا إذا أثبتناه دل على التشبيه، لأنه يكون الأمر أن الله في مكان، والله جل وعلا يقولون لا تحويه الأمكنة ولا تحصره ولا يكون في جهة، ومعلوم الذي لا يكون كذلك يكون عدم. ولهذا يصفون الله جل وعلا في كتبهم، يقولون إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا مداخل العالم ولا في داخل العالم ولا خارج العالم. إذن أين يكون؟ يكون عدم فقط. يقيل لهم إنكم تقولون عدم، قالوا لا، الله في كل مكان، يعني حتى في بطونكم، تعالى الله وتقدس، كل مكان. هذا كفر بالله جل وعلا وإلحاد، يعني لا يجوز أن يكون في الأمكنة النجسة والأمكنة السفلى والأمكنة الخبيثة، تعالى الله وتقدس. وإذا كان الأمر هكذا يقال لهم أخبرونا، لما خلق الله جل وعلا السماء والأرض أين كان ربنا؟ كان فيها وخلقها في ذاته؟ خلق السماء والأرض في ذاته جل وعلا؟ من قال هذا فقد كفر، فلا بد أن يقال إنه خلقها خارج ذاته. فإذا كان خلقها خارج ذاته فلا بد أن يكون فوقها وعال عليه. هذا عند الجدل المجادلة بالعقل فقط، ولكن ما نحتاج إلى هذا، لأن كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم أغنتنا عن ذلك. يجب أن نتبع ذلك ونؤمن به ونتعرف على ربنا بما تعرف به، بما عرفنا نفسه به تعالى وتقدس. يجب أن نعرف الله بذلك، والله جل وعلا يهدي من يشاء إلى الحق ويضل من يشاء، وله الحكم، وهو الذي يفصل بين خلقه تعالى وتقدم. من القصص التي الحكايات التي وقعت في هذا المسجد، هذا المسجد الكريم، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، في القرن السادس، أحد كبار العلماء الذين توغلوا في الكلام وصار لهم أثر كبير، وهو مشهور جدا بل هو قطب من أكبر أقطاب المتكلمين، وهو معروف بإمام الحرمين الجويني، وسمي بإمام الحرمين لأنه جاور بمكة والمدينة أوقات، وكان يعلم ويدرس في هذا المسجد. وكان مذهبه مذهب أهل الكلام في نفي علو الله جل وعلا، ما يقر بذلك، فكان على كرسي في هذا المسجد، وكان يقول: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مداخلا للعالم ولا خارجا عنه. قام رجل ممن كان حاضرا له، قام واقفا أمامه حتى تنبه له ورآه، عند ذلك قال: سؤال. قال: نعم. قال: دعني عن هذا الكلام الذي تقوله، كان ولا مكان إلى آخر، وأخبرني عن شيء أجده أنا في نفسي وتجده أنت وغيرك والناس كلهم يجدونه، أخبرني عن الضرورة التي أجدها في نفسي ويجدها غيري، عندما أدعو ربي أجد دافع يدفعني من داخل نفسي أني أطلب ربي من فوق، من أين جاءت هذه الضرورة؟ فوضع رأسه وجعل يفكر، ثم صار يبكي ونزل من على الكرسي وقال: حيرني الرجل، حيرني، ما يدري، ما لا يجيب، وقد التبس عليه علمه الذي كان يقرره وذهب بهذه الكلمة، فحار، حيرني. وهكذا الذي يترك كتاب الله ويعتاض عنه بأقوال الرجال وأفكارهم ويجعلها هي مستند، في النتيجة يحار. ثم إن هذه الحيرة أصبحت ملازمة له، حتى لما حضرته الوفاة صار يوصي أصحابه، يقول: لا تشتغلوا بالكلام، والله لو كنت أظن أنه يصل بي إلى ما وصل ما اشتغلت به. ويقول لهم عند وفاتي: إنني لم أعلم حقيقة من الحقائق، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. في كلام سبق يقول: لقد تركت أهل الإسلام وعلومه وخذت البحر الخضم، والآن إن لم يتداركني ربي فالويل لي. ثم يقول: ها أنا ذا أموت على عقيدتي، عجائزي نيسابور، لأنه نيسابوري هو ومات هناك، ولكن هل يمكن هذا؟ ما يستطيع يموت على عقائد عجائز نيسابور، لأن العجائز على الفطرة سلمت من الانحراف وسلمت من الشكوك، وما يستطيع الذي عنده الشكوك والانحرافات يموت عليها. ومن القصص الغريبة في هذا الموضوع أن هناك رجل آخر عظيم جدا أيضا، وقد ملأت كتبه الدنيا الأرض، وهو معروف الفخر الرازي، فخر الدين الرازي، له في التفسير وفي الفقه وفي الأصول وفي الكلام وفي غيرها من سائر العلوم، كان أيضا في نيسابور. فخرج يوما من الأيام ومعه تلامذته أكثر من 300 تلميذ خلفه، خرج إلى السوق وهم معه، فوقفت عجوز في بابها تتفكر، فقالت لأحد المارة: من هذا الملك؟ وكان تلميذا من تلامذته، فقال لها: ليس هذا ملك، هذا فخر الدين الرازي يعرف على وجود الله 1000 دليل. عند ذلك ضحكت العجوز وقالت: وعجبا، والله لو لم يكن عنده 1000 شك ما احتاج إلى أن يتعرف إلى 1000 دليل. وهل وجود الله يحتاج إلى أدلة؟ الفطرة، الفطرة. المقصود أن الذي يعتاض عن كتاب الله بالآراء والأفكار لا بد أن يضل. وهو أيضا قال في آخر كتاب ألفه وفخر الدين، يقول: لقد جربت الطرق المناهج الكلامية والطرق الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق إلى الحق طريقة القرآن. ثم جعل يمثل: اقرأ قول الله كذا، اقرأ قول الله كذا. وهذا يدل على أنه رجع في آخر حياته عما كان عليه. وكذلك كان له الفخر الرازي تلميذ خلفه من أبرز تلامذته وأذكاهم، ما توفي، وكان لهذا التلميذ صاحب من لم يسلك مسلك المتكلمين بل ترسم طريق الكتاب والسنة، وكان يزوره. في مرة من المرات دخل عليه في بيته والرجل مفكر يتفكر، فسلم فلم يرد عليه السلام، ثم أعاد السلام فلم يرد السلام، ثم أعاده ثالثة فلم يرد عليه. عند ذلك قال: ما الذي دهى الرجل؟ الرجل ليس في عقله وليس في فكره، فهم أن ينصرف. سلم على الرجل ولا يرد السلام، كيف يجلس عنده؟ عند ذلك تنبه ورفع رأسه، رفع رأسه إلى صاحبه الواقف الذي حار من ما علاه، وبادره عندما رفع رأسه، قال: يا فلان ماذا تعتقد؟ فضحك عليه صاحبه الواقف ضحكا ساخرا منه: ماذا أعتقد؟ أعتقد ما يعتقده المسلمون. فأطرق وجعل يبكي ويقول: ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد، ما أدري ماذا أعتقد في ربي. هذه نتائج الاشتغال بعلم الكلام وكتب أهل الآراء الذين يعتاضون بآرائهم عن كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض العلماء: أكثر الناس شكا عند الموت الذين يشتغلون بالكلام، أكثر الناس شك عند الموت هؤلاء. إذا حضرهم الموت، لأن هناك عند حضور الموت تذهب البهارج ويذهب الباطل ويبقى الحق، فالباطل الذي معهم يذهب فيحارون ويشكون، يبقون في حيرة وشك. وعلى كل، الاعتصام بكتاب الله، والله جل وعلا أمرنا بالاعتصام به، لا في العقيدة ولا في العمل. في العمل عن البدع نعتصم به، وفي العقيدة عن الانحراف الذي وقع لمثل هؤلاء وهو كثير. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة، بهذا انتهى شرح كتاب فتح المجيد للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وجزى الله شارحه فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان خير الجزاء. والله نسأل أن يجعل هذا العمل قادسا لوجهه الكريم، موجبا لرضوانه العظيم. والآن مع الأسئلة التي وردت حول هذا الكتاب أثناء الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: سمعت عن اللات والعزى أنهم أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فما مدى صحة ذلك؟ يقول كذا هو
لات والعزة اللي سمعنا أنها اللات في الطائف الذي كان يلت السويق رجل فمات ثم دفن تحت صخرة فعبد. أما العزة فهي الشجرات، ثلاث شجرات ثمرات في وادي نخلة قرب مكة قرب عرفات عبدتها قريش كانت تعبدها هي أحيانا. والعزة أحدث من اللات، من اللات واللات أحدث من منات.
يقول ما هو الدليل على منع تكرار الزيارة والإكثار منها؟
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، فيخشى أنه إذا اعتاد يكون عيد مثل هذا الشيء. وإنما الزيارة أحيانا فقط ويكون الاتعاظ كما سبق.
يقول السائل يا شيخ هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لتذكر الموت فقط؟ أزيل عنا هذا اللبس.
هو هذا مطلقا، الزيارة ينبغي أن يكون فيها هذا مطلقا، ولكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه وليس للدعاء، لأن ما هو بحاجة أنك تذهب تدعو له صلوات الله وسلامه عليه، بل أي عمل تعمله من الصالحات فله مثله من الأجر، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو سبب هداية الناس، فكل إنسان يعمل خيرا من أمته منذ بعثه الله إلى أن تقوم الساعة فله من الأجر مثل أجر هذا الإنسان. فكذلك الله جل وعلا أخبرنا أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه أعطاه الوسيلة، ولكن شرع لنا الصلاة عليه الصلاة والسلام لزيادة أجرنا أجورنا لزيادة أجورنا، وإلا فقد صلى الله جل وعلا صلى عليه وسلم. ولهذا قال إذا سمع أحدكم المؤذن فقال مثل ما يقول ثم سأل لي الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لرجل واحد، وأرجو أن أكوننا هو حلت عليه شفاعة، يكون هذا جزاؤه تحل الشفاعة. وقد قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فنحن نفعل ذلك امتثالا لأمر ربنا جل وعلا، ويحصل لنا بذلك ما قاله كما في الصحيح من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات. والذي يصلي عليه ربه جل وعلا هذا سعيد، إن الصلاة خلاف اللعن خلاف البغض، فهذا هو المشروع. نعم.
يقول إذن أليس السلام دعاء بالسلامة؟
كل حال الدعاء السلام عليه صلوات الله وسلامه عليه ما هو كله دعاء، ما هو كل سلام يكون دعاء، وإنما هو إخبار له بأني مسالم وأنا سلم وأنا ممن يتبعك ويستسلم وينقاد لشرعك الذي جئت به، فما يلزم من هذا. وإذا كان دعاء فهو لأجل نفعك أنت، لأجل نفعك، يحصل لك لكل دعوة عشر حسنات. أنه ما كان معروفا عند الصحابة أنهم يفعلون هذا، كان أحدهم إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد القبر، ما كانوا يقصدونه مع تمكنهم من الوصول إليه في وقته، ما في أحد يحول بينهم وبينه، مع ذلك ما كانوا يذهبون إليه. ولم يروى إلا عن عبد الله بن عمر فقط الذي كان يذهب إليه إذا أراد أن يسافر أو إذا قدم من السفر.
يقول: هل يجوز وضع علامة على قبر الميت للدعاء له ولزيارة أهله له والدعاء، أم أن الدعاء للأموات جميعا أفضل؟
لا يجوز إلا إذا كان يريد أن يعرف قبر أمه أو قبر أبيه فيضع علامة تميزه، علامة يتميز بها ولا يكون لها يعني أنها تلفت النظر، فقط علامة له هو يضعها يعرفها، يعرفه بها حتى ما يختلط بالقبور الأخرى.
يقول السائل: هل التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه خلاف بين السلف، وهل لا ينكر على من توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
توسل في الواقع لفظ مجمل قد يقصد به باطل وقد يقصد به حق، فإذا أريد بالتوسل بالرسول التوسل بذاته بذات الرسول، يقول الإنسان: اللهم أن يتوسل إليك برسولك، اللهم أن يتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، وأسألك بجاهه، أو ما أشبه ذلك، فهذا بدعة من البدع ما أحد فعله لا من الصحابة ولا من التابعين. أما إذا أريد بالتوسل التوسل باتباعه والإيمان به ومحبته صلوات الله وسلامه عليه، محبة شرعه مناصرته، فهذا مشروع. وأما التوسل الذي كان يفعله الصحابة فهو غير ممكن، وهو التوسل بدعائه، يسألون منه أن يدعو لهم، هذا انقطع بموته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ما أحد من الصحابة ذهب إلى القبر يطلب منه أن يدعو له أو ذهب يتوسل به. ولما حصل القحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرجوا يستسقون، قال: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. ثم قال: قم يا عباس فادعو. فقام العباس ورفع يديه وصار يدعو، والمسلمون يؤمنون على دعائه. فهذا معناه توسل بالدعاء، ولو كان توسل بالذات ما يمكن يعدلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العباس، لأن التوسل بالذوات ممكن في الحياة وبعد الموت. فعدولهم إلى العباس دليل على أن المقصود بالتوسل هو التوسل بالدعاء.
هذا سؤال عرض بالأمس لكن يريد تكرار الإجابة: هل يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟
شفنا عليه بالأمس،
هذا ضمنه
أصل عليه بالأمس، ولكن بقي بعض الجواب ما تمكننا من ذكره. فقلنا إن الميت إذا صلي عليه ما يصلي عليه في القبر، إن الصلاة في القبر ممنوعة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، ولا حجة لمن يقول إنه صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة، لأن الصلاة تحتمل خصوصية وتحتمل أن يقصد بها الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يصلي على الوقيع أن يعني يدعو له، وصلاته دعاء، كما قال الله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني يدعو لهم، يحمل على هذا.
هذا يقول: يوجد في بلد إسلامي مسارد فيها قبور للصالحين والشهداء، يطوف الناس بهذه القبور ويستغيثون بأصحابها، فما حكم الصلاة في هذه المسارد، وخاصة إذا كان بين القبر والمسجد حائط به أبواب على المسجد؟
وتكرر هذا، وقلنا إن المسجد الذي فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، وسواء كان القبر في مؤخره أو في يمينه أو في شماله أو في مقدمه أو في وسطه، لا فرق. أما إذا كان المسجد مسور وقائم والقبور خلفه، يعني في بينه وبين حوائط هذا لا تضر الصلاة، لا تصح الصلاة فيه، ولكن لا يجوز أن يقصد بالقبور قرب المسجد فتدفن القبور قرب المسجد، ينبغي أن تكون القبور بعيدة عن المساجد.
يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور في نهاية المسجد أو في شماله أو يمينه أو في وسطه؟
جميع
قبور في نفس المسجد
لا تصح الصلاة فيه، وهذا القبر يجب أن يهدم المسجد، إذا كان بني على القبور يجب أن يهدم، وإذا كانت القبور أدخلت فيه يجب أن تنبش القبور وتخرج منه ويطهر المسجد منه. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك صريح. ما هي مسألة اجتهاد، مسألة خلاف بين العلماء، يعني فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: إذا كان هناك قبور مجصصة ولا نستطيع يعني إزالتها إذا لم يوجد قبور غيرها لدفن أهلنا ولا نستطيع هدمها، لما تسبب ذلك من ضرر على الفاعل، فما الحكم؟
كم مجصص؟ قبور مجصصة
لا تحفر في الأرض، إنما
قبور يعني أصلها بنايات،
بنايات ليست أصلها.
كيف تكون بنايات إذا كانت بهذه المثابة؟ لا يجوز إلا للضرورة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز تكرار الزيارة للمقابر بقصد أخذ أجل متابعة الجنازة والوقوف عندها حتى الدخل للحديث الوارد بفضل ذلك الثواب؟
أما اتباع الجنازة فقد جاء الحث على ذلك، من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها وتبعها فله قراطان. فاتباع الجنازة غير الزيارة، كونه يتبع الجنازة حتى تصل إلى مكانها وتوضع فيها ولا ينصرف إلا هي مدفونة، فهذا اتباع وليس لأجل الزيارة. أما الزيارة ما يكرر، الزيارة ما تكرر وتصبح يعتاد الإنسان إلى التردد على القبور، وإنما تفعل لما ذكر في الحديث، ليتعظ الإنسان إذا وجد من قلبه قسوة يزور، لعله يرق قلبه ينظر إلى القبور وأنه سوف يكون فيها، ويدعو لأصحابها لعل الله يقبل منه شيئا ينفعهم فيه. وهذا ما يكون دائما، وإنما يكون لهذا الغرض فقط.
وقال الشيخ: ما حكم بعض المسلمين الذين لبس عليهم دعاتهم أو إذا أجاز علماءهم زيارة القبور للنساء وتعلية القبور وبناء الأضرحة عليها والدعاء عندها؟
لا شك أن هذا من أعظم المحرمات، يعني البناء على القبور وجعل الأضرحة عليها ثم الدعوة إلى زيارتها، هذا ضد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، يكون هذا الفاعل مضادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المحادة التي ذكر الله جل وعلا أن من يحاد الله ورسوله فإنه مكبوت، وهو جل وعلا سوف يعاقبه. هذا إذا سلم من كونه يدعو صاحب القبر هو، أو يعتقد أنه ينفع وأنه يدفع، وصارت دعوته أيضا للزيارة ليست لأجل تعظيم القبر فقط، وإنما لأجل أن ينتفعوا هم بهذه الزيارة بأن يدعو صاحب القبر، هذا شرك. والدعاة إلى الشرك هم الذين يتقدمون من استجاب لهم يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا في فرعون وغيره: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم أيش؟ ردهم النار، نسأل الله العافية، وبئس الورد المورود. فهكذا دعاة عبادة القبور، وليس للإنسان عذر في كونه سمع فلان يدعو أو اغتر بفلان، لأن فلان ليس رسول وليس معصوما، وأنت ما كلفت باتباع فلان، وإنما كلفت باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان يقدم على عمل من الأعمال وهو لا يدري حكم الله فيه. يجب عليه أن يعرف حكم الله، هل الله أمر بهذا أو لم يأمر. أما أن يقدم على ذلك لأن فلان أمر به أو قال، هذا لا يجوز.
ويقول في
سؤال آخر: إذا ابتلى الله قوما بسبب ذنوبهم فما جزاء الصالحين؟ وهم يعانون نفس الابتلاء، هل لهم أجر أم لا؟ الحديث الذي في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يغزو هذا البيت جيش من الشام، فإذا كانوا في بيدا من الأرض قسي بأولهم وآخرهم، ولا يبقى منهم إلا من يخبر عنه. فقلت: يا رسول الله، أيخسف فيهم وفيهم الكاره وفيهم السوقة، سوقتهم الذين يعني ما لهم تصرف وإنما جيء بهم بالقوة، هذا معناه. فقال: يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم، يبعثون يوم القيامة على نياتهم، فمن كانت نيته صالحة كان جزاؤه الثواب والسلامة من العذاب، ولكن العذاب يعمهم، يعم الجميع. ولهذا جاء قول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أن إذا جاءت أصابت الكل، عمت. وكذلك إذا جاء جزاؤها وهو العقاب فقد يعم، ولكن إذا بعثهم الله جل وعلا يكونوا على نياته.
قول فضيلة الشيخ: لقد سألتم يوم السبت في حلقة شرح العقيدة الواسطية هذا السؤال: هل يمكن رؤية الله في المنام؟ فأجبتم بنعم وفصلتم تفصيلا، وأنا أعلم أنه باتفاق العلماء سلفا وخلفا أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يرى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا دون مفصلين، جزاكم الله خيرا.
رؤية المنام ليست هي رؤية لله جل وعلا، ما يفهم هذا. رؤية المنام رؤية منامية، ما هو يرى الله حقيقة، ولكن الرائي لما كان في منامه إذا رأى شيئا من المرائي التي يعهدها كأنه يتصور أنه ذلك الشيء المعهود، ذلك الشيء ما هو عنده، بعيد عنه، وهو في منامه مغلق عليه في بيته ولم يأتيه هذا الشيء الذي يراه، مع ذلك يراه إما شخص وإما مدينة وإما غير ذلك. فالرؤية في المنام ليست حقيقة أمثال. والإنسان إذا رأى ربه في المنام، إذا كان إيمانه صحيح وحسنا رأى شيئا يناسب هذا الإيمان، وإن كان دون ذلك رأى دون هذا. ولهذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس إيمانا وأكملهم قال في الحديث الذي رواه أحمد: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام. فرؤية المنام ليست هي الرؤية البصرية التي تكون في اليقظة، لا يفهم هذا. ما يقول أنه معلوم أنه اتفاق السلف أن الله لا يرى في الدنيا، هذا نصت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل في هذا أنه لا يرى في المنام. وقد يرى في المنام شيئا على خلاف المطلوب شرعا، وقد يرى شيطان، وقد يراه أيضا في اليقظة. الشيطان يقول له: أنا ربك، كما جاء عن عبد القادر الجيلاني وقال: رأيت الشيطان قد وضع كرسيا بين السماء والأرض، فقال: يا عبد القادر، أنا ربك، فقلت: أخسأ، فإن الله جل وعلا لا يرى ولا يأتي إلى الناس. فالمقصود أن الشيطان قد يغر الإنسان وقد يتراءى له في المنام نفس الشيء. ففرق بين الرؤية الصالحة الصحيحة الرؤية التي تقع من الشيطان أو أضغاث الأحلام.
فضيلة الشيخ، يوجد عندنا في مصر كثيرا من الأضرحة أو المساجد المسمى لقبر الإمام الحسين والسيدة زينب والسيد البدوي وإبراهيم الدسوقي، ويعملون لها موالد كل عام، فما حكم الإسلام في ذلك؟
يجب على الإنسان يجتنب هذه الأشياء، لا الموالد ولا الذهاب إليها، لأن هذه من البدع التي هلك فيها كثير من الخلق.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، قال الله تعالى على لسان إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ألا يفهم من هذه الآية أن البيت كان مبني؟
لا، البيت مكان، ولكن مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هكذا جاءت. وقد جاء أن البيت قديم، وأن آدم عليه السلام طاف به، أن الملائكة بنته قبل آدم، ولكن ما جاء الطوفان دمره، فبقي مكانه ربوة حتى جاء إبراهيم فبناه، هكذا ذكروا التاريخ. المقصود أن إبراهيم هو الذي وضع القواعد.
هذا يقول: نرجو منكم أن تبينوا لنا بيانا يشفي الصدر في مسألة العذر بالجهل.
الجهل ما هو يعذر به مطلقا، وإنما يعذر في المفاهيم، الأمور التي ترجع إلى مفهوم النصوص، إنسان يعذر بها إذا جهل ذلك. أما مثل عبادة الله، مثل الصلاة، مثل الصوم، ومثل الحج والصدقة والأمور الواضحة الجلية، الإنسان لا يعذر بذلك إذا جهل، بل يعاقب على هذا، يجب أن يكون عارفا لهذه الأمور، فلا عذر لمن تركها. ولهذا كل مقبور يسأل إذا قبر، قيل له: من تعبد؟ ومن الذي جاءك بالعبادة؟ من هو؟ تعرفه؟ وبأي شيء تعبد؟ يسأل عن هذه المسائل: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ كل مقبور، فإن أجاب قيل له: وما يدريك؟ يعني ما هو مجرد إذا قال: أنا ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، وقال: إنك جبت. لا، يقال: وما يدريك؟ يعني ما الدليل؟ فإن أجاب قال: قرأت كتاب الله وآمنت بما فيه، تبعته وأمنته، فأمنت بما فيه واتبعته. قيل له: قد علمنا، يعني نعلم هذا نحن، ولكن هذا اختبار لك. أما إذا قال: ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء، أو رأيت الناس يعملون شيء فعملته، قيل له: ما دريت ولا تليت. ثم يعذب، يضرب بمطراق من نار، يلتهب عليه قبره نارا، مطراق من حديد. وهذا لكل واحد، فهل يكون هذا عذر في الجهل؟ إذا قال: أنا أعبد أحمد البدوي، أو أعبد الدسوقي، أو أعبد الحسين لأني ما أدري، يكون هذا عذر جهل؟ أو يكون هذا هو ربه؟ المقصود أن العذر بالجهل ما يعذر مطلقا، ولا كل جاهل يقال له إنه غير معذور، والناس يختلفون، قد يكون الإنسان بعيد في مكان بعيد ما يبلغه شيء عن الإسلام، فمثل هذا ليس مثل من يكون في بلاد المسلمين، يختلف الناس في هذا.
قول السائل: ما معنى التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكمه، وما هي الأشياء التي يجوز أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بها؟
هذا سيأتي إن شاء الله، ولكن نقول: التوسل بالجاه بدعة، ولم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من السلف، كونه يقول يا ربي أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو أسألك بجاه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن جاهه عند الله عظيم فيسأل به، فهذا بدعة ما شرع لنا ولم يفعله أحد مما يقتدى به من أهل الهدى، وإنما فعله ناس من الخلوف الذين ضلوا طريق الهداية وأصبحوا يتخبطون في أمور لا يدرون أمشروعة هي أم لا، ويأخذ بعضهم عن بعض. ذلك أن السؤال بالجاه جاه الشخص له، مثل إذا سألت الله بصلاته وبصومه وبإيمانه، فأي صلة بينك وبين هذا؟ بخلاف ما إذا قلت اللهم إني أسألك بأني أتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، أسألك بأني أؤمن به، فهذا مشروع لأن هذا إيمانك وهذا عملك، والتوسل بالعمل عمل الإنسان مشروع إذا كان خالصا لله جل وعلا كما جاءت الأحاديث بذلك. وأما الأمور التي يجوز التوسل بها فهي بدعائه إذا كان حيا حاضرا يسمع ذلك، تسأله أن يدعو لك وأن يشفع لك في دعائه، فهذا توسل، هذا من التوسل الجائز. نعم.
هذا يقول نرجو توضيح صفة إقامة الحجة على الطائفين بالقبور، وهل يكفرون بعد إقامة الحجة إذا استمروا على ذلك؟
هذا الحجة ما يحتاج إقامة حجة، إقامة الحجة أن العبادة لله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها واضحة، ولا يجوز لمسلم يدعي الإسلام أن يكون جاهلا بعبادة الله جل وعلا. ليس في الدنيا كلها شيء يطاف عليه شرع إلا الكعبة فقط، طواف عبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون لغير الله جل وعلا، فهم يجب أن يعرفوا لا إله إلا الله. إذا كان الإنسان ما عرف معنى لا إله إلا الله فكلامه بها ما يفيد، نطقه بها ما يفيد. الإنسان لا يدخل الإسلام إلا بهذه الكلمة، إذا قال لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله أن يبطل جميع الآلهة التي تؤله غير الله جل وعلا ويجعل الآلهة لله وحده.
يقول إذا خرج من باب من المسجد ودخل من آخر، هل يجب عليه تحية المسجد؟ هل تجب عليه تحية المسجد؟
إيش يخرج يدخل من باب آخر؟ إذا خرج الإنسان من المسجد ثم عاد، يعني ذهب لغرض ما من الأغراض، إما يتوضأ أو لغير الوضوء، ثم عاد ما يجلس حتى يصلي ركعتين إلا إذا وجد الصلاة قد أقيمت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعلى كل حال الصلاة إذا صلىها الإنسان كان خرج من المسجد خارجا ودخل يدخل في هذا الحديث في عموم هذا، لأنه خرج ودخل. أما إذا كان يسير يعني في غرض يتردد فيه، وكلما يعني يصير عنده موظف في هذا العمل مثلا ويتردد من هنا إلى هنا، هذا ما يلزمه، يلزمه أن يصلي كلما جاء لأن هذا عمله فهو مضطر إلى هذه الأشياء.
أقول هذا كيف الجمع بين الآيتين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قوله جل وعلا بالمؤمنين يا رؤوف الرحيم.
الآيتين تتفق، ما فيها خلاف حتى نجمع بينهما، متفقة. أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة ظاهرة. يعني قد يقول القائل مثلا إنه العالمين مطلق يدخل فيه الكافرون والمنافقون جاب العلماء على هذا أن هذا حتى الرحمة شملت الكافرين ولكن إذا أصروا على كفرهم وتمادوا فإن عذابهم يكون أشد، ولكن إذا قتلوا، يعني الشيء الذي يكون يباشره الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يقاتل الكافرين ويقتل من يقتل، وقتل صلى الله عليه وسلم في غزواته خلق كثير من الكافرين، فأين الرحمة؟ هنا الذي السؤال، يقول قتله إياهم رحمة. لماذا؟ لأن الكافر يزداد في حياته إثما، والتعجيل بموته أحسن من بقائه، لئلا يزداد، كما قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين كفروا، يعني لا، ولا تحسبن نعم إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعني كونهم يترك تطال حياتهم شر لهم ما هو خير. فالخير ألا تطول حياة الكافر لئلا يزداد عذابه.
يقول: لقد طلق إسماعيل زوجته عن أمر أبيه، فهل إذا أمرني أبي بتطليق زوجتي أطلقها ولم دون السؤال عن السبب؟
ما يلزم، يعني هو هذا في السلف كثير، إذا أمر الإنسان أباه أن يطلق زوجته يحصل هذا، والقصص في هذا معروفة، مثل أمور وقعت للصحابة. ولكن إذا كان بلا سبب وبلا يعني جرم للزوجة، هذا ما يلزم طاعته، ومع ذلك لو أطاعه ما يلام، لأن طاعة الوالد متعينة.
هذا السؤال مهم، يعني خاصة في المدينة. يقول: فضيلة الشيخ، أنا أعمل على سيارة خاصة في المدينة، وأخذ بعض الزوار والمعتمرين المارين في المدينة أو إلى المدينة إلى مزاراتها، مثل مسجد قباء وشهداء أحد ومسجد القبلتين والسبعة مساجد، هل علي شيء من ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ما كونه يذهب بهم إلى قباء وإلى القبلتين إلى الشهداء ليس عليه في ذلك شيء، أما أن يذهب بهم المساجد السبعة أو مبرك الناقة أو شيء منها فهذا لا يجوز، لأن هذا من البدع، ولا يجوز زيارته ولا بذل الأموال فيه.
هذه شبهة، يقول: أن عائشة كانت تصلي في الحجرة والنبي مقبور فيها، فيستدل البعض بذلك على جواز الصلاة في المواطن التي بها مقابر، فما الرد على تلك الشبهة؟
إذا صلت في الغرفة هذا ظن منه، أنها تصلي عند القبر ظن منه، ولكن إذا وجد هذا فهذا يكون خاصا بها، لأن هذا منزلها ضرورة، ما تستطيع أن تذهب إلى غيره، فيكون هذا خاص، استثنى من ذلك لهذه الضرورة فقط، ولا يكون هذا قاضيا على الأحاديث، ولا سيما أن هذا ليس فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءنا فعل من أحد الناس لا يجوز أن نجعله مخصصا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: يحتج بعض المسلمين على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم أو كل أسبوع بأن الرسول قال: قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهذه قبور يشرع زيارتها والسلام عليها. يقول: لأنها ثلاثة قبور مجموعة مع بعضها، فما الجواب على هذا؟
كلام جهل،
ينبغي الجواب. هذا كلام الجهل، كلام الجهلاء ما يجاب عليه.
ويقول هذا
زيارة القبور أول كانت ممنوعة أصلا، ممنوعة مطلقة، هذا معناه. ونهيتكم عن زيارة القبور يعني لا تزورونها أصلا، ثم بعد ذلك أذن فيها فقيدت بالقيود التي جاءت في الأحاديث. لا يجوز ضرب النصوص بعضها ببعض أو تكذيب بعضها وقبول البعض.
يقول هذا فضية الشيخ، أنكرت على أحد القبوريين ذبحه عند القبر فقال إنما أذبح باسم الله والشرك إنما هو الذبح باسم الميت، فما جوابكم عليه؟
هذا تلبيس ولا هو تبريرا لفعله، ولا معلوم أن قصد القلب هو 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 الركن الأعظم. ولو مثلا قال بسم الله وهو يقصد في هذا الذبح التقرب إلى الميت فهو شرك من الشرك الأعظم أكبر. ولا يجوز أكل هذه الذبيحة هذه لشيئين، لأمرين كما قال النووي رحمه الله. الأمر الأول لأنها مما أهل به لغير الله، والأمر الثاني لأنها ذبيحة مرتد، مرتد عن الإسلام. ذبيحة المرتد حرام لا تؤكل. وكونه يدعي يقول إني عليك السلام، كونه يقول إني سميت الله وأنا ذبيحة، لماذا يأتي بها عند القبر إذا كان قصده أنها ذبيحة لله؟ المقصود الأعمال الظاهرة التي تدل على المقاصد ما تخفى على الناس. والقبر ليس محل العبادة لا للذبح ولا للصلاة ولا غير ذلك، فهو في صورة فعله هذا يكذب قوله، صورة الفعل يكذب القول فلا يلتفت إلى قوله.
يقول السائل فضيلة الشيخ، شخص يسكن في منطقة بها مسجد مقام على قبر، مسجد مقام على قبر ولا يوجد غيره، يعني غير هذا المسجد، فهل يجوز له ترك صلاة الجماعة أو يصلي مع الجماعة في هذا المسجد؟
لا، الصلاة في هذا المسجد باطلة ولا تصح، ولكن يصلي جماعة في غيره ولو في بيت أو في مكان آخر. أما أن يصلي في المسجد الذي فيه قبر فصلاته لا تصح، غير صحيح. وهذا المسجد يجب أن يهد إذا كان القبر سابقا له. أما إذا كان القبر أدخل فيه فيجب أن يخرج منه ويوضع في القبور حتى تصح الصلاة فيه.
يقول هل لفظة اعتمادي عليك بعد الاعتماد على الله، اعتمادي عليك بعد الاعتماد على الله في قضاء حاجة الفلانية، هل هذا اللفظ من الشرك؟
ليس من الشرك، بشرط أن يكون هذا الشيء يستطيع فعله الذي يقول اعتمد عليك، يستطيع أن يفعله. إن كان مستطيعا فعله فليس بشرك.
وقولة لا تنسانا من دعائك يا أخي، السؤال هل هذا من التوسل الغير مشروع؟
ليس من التوسل غير المشروع، بل هذا مشروع، لأنه هذا فيه نفع السائل والمسؤول. المسلمون بعضهم يدعو لبعض وقد شرع ذلك، والأمر المشروع لا يقال إنه يعني فيه نظر أو فيه. رسول صلى الله عليه وسلم مشرع، هو المشرع، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن ملائكته أنها تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم، وكذلك المؤمنون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. هذا شأن المؤمنين، يدعو بعضهم لبعض، وإذا أوصى أحدهم أخاه قال لا تنسانا فهو يقصد بذلك النفع العام، نفعه ونفع الداعي، هذا المقصود.
يقول هذا السائل هل يجوز للأبناء الذكور غسل والدتهم عند الموت؟
لا يجوز، لا الابن يغسل والدته ولا الوالدة تغسل ابنها البالغ
وإنما مثل هذا يجوز للزوجة فقط، الزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، وما عدا ذلك المرأة لا يغسلها إلا مرأة والرجل لا يغسله إلا رجل. ولو مثل قدر أن الميت مات بين نساء ليس فيهن زوجة له فإنه ييمم ولا يغسل، يمم ويكفي. وبالعكس كذلك امرأة ماتت بين رجال ليس فيهم زوجها فإنهم يوممونها ويكفي ما يغسلونها.
يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، امرأة أتت للحج وحاضت وقت المناسك قبل أن تقف بعرفات، ماذا تفعل؟
تبقى على إحرامها حتى تطهر، ووقوفها في عرفات صحيح، وأداءها جميع العبادات صحيحة، أداء الحج أمر الحج ما عدا الطواف في البيت، لا تطوف حتى تطهر. أما بقية المناسك فهي تؤديها كغيرها.
وهذا رجل اعتمر ولم يحلق ولم يقصر شعر رأسه، فماذا عليه؟
عليه أنه يقصر في الحال، إذا كان مثلا لم يقصر إلى الآن يقصر. وبعض العلماء يرى أنه يلبس حرامه، يلبس حرامه ثم يقصر، ثم بعد ذلك ليس عليه شيء.
هذا يقول: سهى والدي عن الزكاة، يقصد زكاة الفطر، سهى والدي عن الزكاة عن أحد أبنائه حيث زكى عن بعضهم، ولكنه سهى ونسي في العدد وتذكر ذلك بعد صلاة العيد، فماذا يجب عليه؟
يجب عليه أن يخرج الزكاة لما تذكر، يخرجها قضاء، هي صدقة من الصدقات، ذهب وقتها ومع ذلك يجب أن يخرجها.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو الراجح من أقوال المفسرين في الصنف الثالث الذي سكت الله تعالى عنهم في سورة الأعراف، وهل هناك حديث صحيح يدل على أنهم يعاقبون؟
كان ابن عباس رضي الله عنه يظن أنهم هلكوا، ويقول: إن الله ذا جل وعلا ذكر صنفين قال في الهالكين أنهما سخهم قردة، وقال في الذين نهوا عن السوء أنه نجاهم، وأولئك لما سكت عنهم كانوا مع الهالكين. فقال له مولاه عكرمة: ليس كذلك، الله جل وعلا عاقب الفاعلين، والذين نهوا أثابهم ونوه بأنه نجاهم، والذين سكتوا سكت عنهم، وليس هالكين، لا يدل على هالك، فكساه بردته لأجل ذلك، يعني أعجبه هذا وكساه بردته، ما يدل على أنه رضي بهذا. فهذا هو الظاهر والله أعلم. وإن كان بعض السلف يقول إنهم مع الهالكين، ويستدل بذلك على وجوب الإنكار، وأن من لم ينكر أنه يهلك، ولكن هذا غير صحيح، وذلك أن قول الله جل وعلا فيهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم، يدل على كراهتهم هذا الفعل، أنهم كارهون له وأنهم لا يوافقونه، ومن كان كذلك فهو ناجي.